أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. تعرض المحشي قدس الله نفسه تبعا لصاحب الكفاية إلى رأي صاحب المعالم في مسألة استعمال اللفظ في أكثر من معنى، وحاصل رأيه قدس الله نفسه أنه يجوز استعمال اللفظ في أكثر من معنى، أما في المفرد فيكون الاستعمال مجازيا، وأما في التثنية والجمع فيكون الاستعمال حقيقيا. وهذا التفصيل مستنده دعوى أن اللفظ بحسب ما يتبادر منه موضوع للمعنى بقيد الوحدة، فإذا استعمل اللفظ في أكثر من معنى فقد استعمل في غير معناه الموضوع له وهو المقيد بالوحدة، لكن هذا الاستعمال مجازي بعلاقة الجزء والكل، لأن المقيد بالوحدة بعد فوات وصف الوحدة يبقى جزء المقيد، ويكون استعمال اللفظ فيه استعمالا لللفظ الموضوع في الكل للكل في الجزء. وأما في التثنية والجمع فالاستعمال حقيقي، لأن الجمع والتثنية بمثابة تكرار اللفظ، فيكون استعمال اللفظ في كل في هذه المعاني المتعددة بمثابة الاستعمالات المختلفة، ويكون بإزاء كل استعمال معنى خاص، ونسبة الاستعمال إلى ذلك المعنى نسبة الاستعمال إلى الموضوع له، فيكون الاستعمال حقيقياً. هذا حاصل ورأي صاحب المعالم قدس الله نفسه. وقد ذكر صاحب الكفاية أن هذا التفصيل لا وجه له، لأنه إن قلنا بأن استعمال اللفظ في أكثر من معنى جائز عقلا، فلا مجال للقول للحكم بأنه استعمال مجازي لعدم تقيد الموضوع له بالوحدة، لعدم معنى محصل لأخذ الوحدة في الموضوع له. وأما إن قلنا بأن الاستعمال مستحيل فالحكم بوقوعه مجازا لا وجه له كما هو واضح. حينئذ يقع الكلام في الوحدة التي ادعى صاحب المعالم أنها مأخوذة في الموضوع له، فما يراد بهذه الوحدة؟ الوحدة التي ادعى صاحب المعالم قدس الله نفسه أنها مأخوذة في المعنى، إما أن تكون بمعنى الوحدة الذاتية، وإما أن تكون بمعنى الوحدة العرضية. والمقصود بالوحدة الذاتية هي الوحدة التي تثبت للشيء بملاحظته في نفسه لا بالقياس إلى غيره، وهذه الوحدة تساوق ثبوت الشيء، لأن الوجود يساوق الوحدة، فما لا وجود له لا وحدة له، وكل ما هو واحد فهو موجود من حيث هو واحد، وكل ما هو موجود فهو واحد من حيث هو موجود، فبين الوحدة والوجود مساوقة. وهذه الوحدة لا تزيد على ذات الشيء لا مفهوما ولا حصولا وتحققا، فلا معنى للقول بأن الشيء مقيد بوحدته، لأن القيد إنما يكون شيئا زائدا على المقيد عارضا عليه من خارج، فلا معنى لتوهم أخذ الوحدة الذاتية في الموضوع له. وأما الوحدة العرضية فهي الوحدة الثابتة للشيء بقياسه إلى غيره، كقياسه إلى الحكم، أو قياسه إلى اللحاظ، أو قياسه إلى القرين وأمثال ذلك. وفي المقام يمكن أن يتصور أخذ الوحدة العرضية في الموضوع له، لأن الوحدة العرضية باعتبار زيادتها على ذات المعنى فمن الممكن أن يتقيد بها اللفظ الموضوع، ولكن مع ذلك الصحيح أن مثل هذه الوحدة لا وجه للقول بكونها مأخوذة في المعنى الموضوع له، وذلك لأحد وجهين. الوجه الأول أن يقال بأن الوحدة العرضية ها هنا يراد بها الوحدة اللحاظية، ويكون معناها أن المعنى الذي تعلق اللفظ به في حال الوضع هو المعنى الذي لا يكون معه غيره في اللحاظ. ولما كان اللحاظ هاهنا هو اللحاظ الاستعمالي المقوم للاستعمال، لم يكن من الجائز أخذ الوحدة الناشئة من جهة هذا اللحاظ في متعلق الوضع لتأخر هذه الوحدة عن اللحاظ الطارئ على المعنى الذي يكون متعلقا للوضع، وما يكون متأخرا عن الاستعمال لا معنى لأخذه في المعنى الموضوع له، وإلا لازم تقدم الشيء على نفسه كما تقدم شرح ذلك تفصيلا في باب المعنى الحرفي، وأن المعنى الحرفي لا يمكن أن يتقيد باللحاظ، وذلك لتأخر مرتبة اللحاظ عن مرتبة ذات المعنى، والمفروض أن اللفظ وضع لذات المعنى، فيلزم التقدم والتأخر في الشيء الواحد، هذا لا معنى له. وفي المقام نقول الوحدة العرضية يراد بها وحدة المعنى بالقياس إلى غيره في مقام ملاحظته عند استعمال اللفظ فيه، وهذه الوحدة باعتبار كونها مما ينشأ من الاستعمال لا معنى لأخذها في المعنى الموضوع له. هكذا قيل في توجيه عدم إمكان أخذ الوحدة العرضية في المعنى الموضوع له، لكن المحقق الأصفهاني يناقش هذا الوجه، وحاصل المناقشة أنه كما تقدم في مبحث المعنى الحرفي يستحيل أخذ اللحاظ قيدا وتقيدا أو قيدا لا تقيدا أو تقيدا لا قيدا في المعنى الموضوع له، ولكن أخذ المعنى المتحصص باللحاظ بحيث يكون المأخوذ هو الحصة المقارنة للحاظ في المعنى الموضوع له، فهذا أمر لا يستوجب إشكالا، وذلك لأن المفروض أن ملاك الاستحالة هو أخذ اللحاظ وما يترتب عليه في المعنى الموضوع له، ولكن الحصة المقارنة للحاظ ليست مترتبة على اللحاظ بل هي مقارنة له بحسب الفرض، فيجوز أخذ هذه الحصة المقارنة للحاظ في المعنى الموضوع له بلا إشكالين. وإنما الوجه في دفع تقيد المعنى بالوحدة هو وجه إثباتي محض، فإن المتبادر عرفا من الألفاظ هو ذات المعنى لا المعنى بقيد الوحدة، لا الوحدة الذاتية كما هو واضح ولا الوحدة اللحاظية. كيف والأوصاف الذاتية التي تثبت للمعنى بدون حاجة إلى فرض أجزاء أكثر من وجوده أيضا ليست ملحوظة في ذات المعنى؟ فمثلا الأربعة، لفظة الأربعة موضوعة لمعنى الأربعة ومفهومها لا للأربعة المتصفة بالزوجية، فالزوجية قيدا وتقيدا خارجة عن معنى الأربعة الذي هو مدلول لفظ الأربعة. فإذا كان هذا حال الأوصاف الذاتية فما بالك بالوحدة العرضية التي تأتي من قبل اللحاظ أو الحكم أو غير هذه الجهات. فالصحيح أن الدعوة تقيد المعنى بالوحدة ليكون استعمال اللفظ في أكثر من معنى استعمالا لللفظ في غير ما وضع له، هذه الدعوة غير مسموعة وليست بصحيحة. فإن قلت لما لا يقال بأن المقصود تقيد الوضع بالوحدة لا الموضوع له، بمعنى أن استعمال اللفظ في أكثر من معنى هو من قبيل الاستعمال بغير وضع، وإن كان اللفظ مستعملا في معناه، لكن كما تقدم في مبحث المعنى الحرفي من أن استعمال الاسم في معنى الحرف على مسلك صاحب الكفاية هو استعمال لللفظ بلا وضع، هنا نقول أن استعمال اللفظ في أكثر من معنى استعمال لللفظ في معناه لكن بلا وضع. قال المحقق الأصفهاني أن هذه الدعوة أيضا ليست مسموعة، وذلك لأنها جزاف من القول لا تستند إلى وجه مقبول عرفا، إذ لا يصح تقييد الوضع بأي قيد كان تقييدا يلزم المستعمل بمراعاة أحكامه. هناك أحكام خاصة يجب مراعاتها لا أحكام الوضع. فمثلا القول بأن هذا الوضع مقيد بالليل دون النهار هذا تقييد غير عقلائي، ليس بمقبول عند العقلاء، وسيأتي إن شاء الله منه في الحاشية التالية تفصيل للمراد من الوحدة في حال الوضع. تفصيل الوحدة التي قد يقال بأنها قيد للوضع كما يظهر من صاحب القوانين، فإن صاحب القوانين ناقش رأي صاحب المعالم الذي ادعى أن الوحدة قيد للموضوع له، وذهب صاحب القوانين بعد المناقشة إلى أن الوحدة قيد للوضع، فقال أن الذي يظهر من الارتكاز العرفي أن الوضع الذي تعلق باللفظ والمعنى مخصوص بملاحظة المعنى وحده، بمعنى أن اللفظ وضع للمعنى عند ملاحظة المعنى وحده، وفي مورد استعمال اللفظ في أكثر من معنى يتعلق اللحاظ بأكثر من معنى، لا بمعنى أن اللحاظ تعلق بالمجموع ليكون ذلك خارج محل النزاع، بل بمعنى أن المستعمل لللفظ لاحظ في طرف المعنى أكثر من معنى واحد، والمفروض أن الوضع تقيد بأن يكون اللفظ للمعنى وحده، ويترتب على ذلك أنه لا يجوز استعمال اللفظ إلا إذا لوحظ المعنى وحده، فعند استعماله في أكثر من معنى ينتفي قيد الوضع الذي هو مصحح للوضع، فيكون بذلك استعمالا بلا وضع. قال صاحب الحاشية المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه أن أخذ الوحدة قيدا للوضع فيه تفصيل، وذلك لأن هذه الوحدة وحدة الوضع تارة تضاف إلى المعنى، فيكون الحاصل من هذه الإضافة أن المقصود بالوحدة وحدة الوضع وضع اللفظ بالإضافة إلى هذا المعنى، أي أن الذي تعلق به الوضع هو المعنى وحده، بحيث يرجع هذا التقييد إلى الوضع نفسه، فيكون اللفظ الموضوع موضوعا لهذا المعنى ذات المعنى، لكن عند ملاحظة المعنى وحده من دون ملاحظة غيره. قال قدس الله نفسه أنه إذا أضفنا وحدة الوضع إلى المعنى فلا يترتب على ذلك تقيد اللفظ أو المعنى بالوحدة، وإنما المقصود أن الوضع إنما تعلق بهما عند ملاحظة المعنى وحده، فهذا القيد قيد للوضع لا للموضوع له ولا للموضوع. فعند استعمال اللفظ في أكثر من معنى لا يكون مثل هذا الاستعمال مخالفا للوضع وطبعه. وتارة تضاف وحدة الوضع إلى نفس الوضع بأن يقال أن المقصود بكون الوضع وحده أن كل وضع مستقل عن وضع اللفظ للمعنى الآخر، في موارد الاشتراك مثلا يكون لللفظ أوضاع متعددة كل وضع منها مستقل عن الأوضاع الأخرى، فإن أراد صاحب القوانين هذا المعنى فيرد عليه أن المفروض متابعة الواضع فيما يرجع إلى اللفظ والمعنى، أي أن اللازم متابعة الوضع فيما يقتضيه الوضع، وما يقتضيه الوضع إنما هو بالإضافة إلى اللفظ والمعنى، أما متابعة الوضع بما هو عمل صادر من الواضع وهو جعل من الواضع، وأقصد بذلك أننا نتابع الواضع في كيفية وضعه، فهذا أمر ليس بلازم، ليس مقتضى الوضع أن نتابع الواضع في كيفية الوضع ولا في نحو الجعل وإنما اللازم أن نتابع الوضع فيما يقتضيه وضعه وهو المجعول، أي كيفية استعمال اللفظ في المعنى، هذا ما يلزم على المستعملين. أما أن الوضع وقع في الليل أو في النهار أو حال الصوم أو حال الإفطار، فهذا ليس مما يجب على المستعمل أن يتابعه. وأما كون أحد الوضعين مستقلا عن الآخر، فالمفروض أن محل النزاع هو استقلال استعمال اللفظ في كل معنى عن استعمال اللفظ في المعنى الآخر، فيكون كل استعمال مستقلا عن الآخر، لا ناظرا إليه ولا متمما له، فلم ينثلم بذلك حال الوضع من حيث إنه مستقل عن سائر الأوضاع. إذن هذا المعنى أيضا ليس فيه ما يقتضي صحة كلام صاحب المعالم من أن استعمال اللفظ في أكثر من معنى في مورد المفرد استعمال مجازي. نقرأ هذا المقدار، صفحة 156، قوله قدس سره، فإن اعتبار الوحدة في الموضوع له، هذا ناظر إلى مطلب صاحب المعالم من أن استعمال اللفظ في المعنى المفرد في أكثر من معنى إذا كان المعنى مفردا هو استعمال مجازي، وأما في التثنية والجمع فهو استعمال حقيقي. استند في الحكم بالجواز إلى ثبوت المقتضي وانتفاء المانع، واستند في الحكم بالتجوز والمجاز إلى أن المعنى اعتبر واحدا عند وضع اللفظ له، أي أنه أخذ المعنى بقيد الوحدة، ولذلك قال فإن اعتبار الوحدة في الموضوع له. مجمل القول فيه أن المعنى له وحدة ذاتية، المراد بالوحدة الذاتية الوحدة المنتزعة من مقام من مرتبة ذات الشيء من دون ملاحظة غيره، أن المعنى له وحدة ذاتية لا ينسلخ عنها أبدا ولو اجتمع مع غيره، فإنك إذا ضممت شيئا إلى شيء فإن الأصل يكون واحدا، غاية الأمر أنه كان واحدا خاليا ثم أصبح واحدا قد انضم إليه شيء، فانضمام شيء إلى الأول لا ينافي ثبوت وحدة الأول له بعد الانضمام، أي أنه واحد قبل الانضمام وبعد الانضمام، هذه وحدة ذاتية. مثلا الركوع هو أمر واحد في مقابل السجود والقنوت وغير ذلك، سواء وقع الركوع وحده أو وقع الركوع بعد القراءة وقبل السجود، وله وحدة عرضية، المقصود بالوحدة العرضية الوحدة التي تثبت للشيء في مرتبة وراء مرتبة الذات، وهذه المرتبة هي مرتبة قياسه إلى غيره، كما لو كان واحدا في مرتبة الموضوعية أو واحدا في مرتبة تعلق اللحاظ به أو واحدا في زمان خاص أو واحدا في مكان خاص، يقال زيد في البيت وحده، هذه الوحدة وحدة تثبت له بالإضافة إلى مكانه وهكذا. وهنا يراد بها الوحدة في مرتبة اللحاظ، وهي كونه واحدا في اللحاظ، المقصود بمنشأ تقييد الوحدة بالوحدة اللحاظية أن الكلام هنا في الاستعمال، والاستعمال يتقوم باللحاظ، فاستقلال كل استعمال عن الآخر يلازم استقلال كل معنى في لحاظه عن المعنى الآخر في لحاظه. وما يعقل أن يكون قيدا هو الثاني، بمعنى أن الوحدة الذاتية لا معنى للقول بأنها مأخوذة في المعنى الموضوع له، لما عرفت من أنها لا تزيد على ذات المقيد، بخلاف الوحدة العرضية فإنها زائدة على ذات المقيد، فيعقل أن يقال أنها قيد لا بأس. وحينئذ إذا كان المقصود بالوحدة الوحدة العرضية في مقام اللحاظ، فيشكل بأن الوحدة اللحاظية مقومة للاستعمال، إذا كانت مقومة للاستعمال فيستحيل أخذها في الموضوع له، لأنه يلزم تقدم الشيء على نفسه لتقدم ذا مرتبة المعنى الموضوع له على الاستعمال تقدم المتعلق على العارض، فلو أخذ في المعنى القيد الناشئ من اللحاظ للازم أخذ اللحاظ سابقا ومتأخرا في نفس الوقت، ويندفع بما عرفت في نظائره، من أن اعتبار أمثال هذه الأمور بنحو الإشارة إلى ذات الموضوع له معقول. المقصود بأخذ متعلق اللحاظ الإشارة إلى ذات المعنى، وأنها مأخوذة في الحكم، لا أن المعنى بقيد اللحاظ مأخوذ في الحكم. عندما نقول أن المعنى إذا لوحظ فهو مأخوذ في المستعمل فيه، فالمقصود بذلك الإشارة إلى ذات المعنى الذي تعلق به اللحاظ، معقول. فيضع اللفظ بإزاء المعنى الذي يصير باللحاظ الاستعمالي موصوفا بصفة الوحدة في قبال ما لا يصير كذلك. أي الحاصل من التقييد حينئذ أن المعنى الذي تعلق به الوضع هو المعنى الذي يكون متعلقا للحاظ الذي سيحدث، فعندما يحدث اللحاظ في الآن الثاني يصبح تعلق الوضع بالمعنى فعليا، لا أن اللحاظ بنفسه أخذ قيدا للمعنى الملحوظ للمعنى الموضوع له. نعم، المتبادر هذا هو الوجه في دفع وأخذ الوحدة العرضية، هذا الوجه الصحيح وهذا الوجه إثباتي. المتبادر من مسميات الألفاظ نفس معانيها، حتى إن أوصافها الذاتية غير ملحوظة بلحاظها ولا متبادرة بتبادرها، فالوجه إثباتي لا ثبوتي. وأما قيدية الوحدة للوضع، إن قلت هذا بالنسبة إلى الموضوع له، لكن لما لا نقول بأنها أي الوحدة العرضية قيد للوضع؟ فقد عرفت سابقا أنها جزاف، يعني من الجزاف القول بأن الوحدة قيد للوضع، وأن الاختصاص الوضعي لا يتخصص ولا يتكثر حقيقة بقيود المستعمل فيه وخصوصياته، إذ التقييد ليس جزافيا، إنما يتقيد الشيء بما هو من أطواره لا بما هو من أطوار غيره. يعني مثلا لا معنى أن أتقيد أنا بأحوال أخي إلا إذا أضيف الأخ إلي بنسبة ما، حينئذ تكون هذه النسبة موجبة لكون أحوال الأخ من أطوار المنسوب إليه. أما مع الفاصل بين الشيئين فلا معنى لأخذ أحوال أحدهما قيدا في الآخر، والمفروض أن المستعمل فيه شيء والمعنى أن المستعمل فيه شيء والوضع شيء آخر، كما سيجيء في الحاشية التالية. قوله وكون الوضع في حال وحدة المعنى تفصيله، هذا تفصيل ما أشار إليه الآخند قدس الله نفسه، فيه إضافة طبعا. الآخند ناقش كون الوحدة قيدا في الموضوع له وقيدا في الوضع، تفصيله أن حال الوحدة تارة تضاف إلى المعنى فيقال وحدة الوضع بالإضافة إلى المعنى، ومن الواضح أن مجرد وقوع اللفظ بإزاء المعنى في حال تفرده باللحاظ عند الوضع إنما يقصد بوحدة الوضع أن الوضع لما تعلق باللفظ والمعنى كان مقيدا بعدم ملاحظة غير المعنى، هذه وحدة عرضية طبعا. من الواضح أن هذا لا يقتضي تقيد الموضوع له بها، كون الوضع متعلقا باللفظ والمعنى عند انتفاء ملاحظة الغير لا يعني أن عدم ملاحظة الغير أخذت قيدا في الموضوع له، لأن المفروض أن هذا الانتفاء انتفاء الملاحظة إنما كان قيدا للوضع. مثلا إذا تعلق الوضع باللفظ والمعنى في النهار، هل يجب من ذلك أن يكون اللفظ مقيدا بالنهار أو المعنى مقيدا بالنهار؟ لا، هذا يتبع حكم الواضع، والمفروض أن الواضع وضع ذات اللفظ لذات المعنى، ولم يضع ذات اللفظ في النهار لذات المعنى في النهار، ولا ذات المعنى اللفظي عند ملاحظة المعنى وحده ولا ذات اللفظ للمعنى عند ملاحظته وحده. وأخرى تضاف إلى نفس الوضع فيقال الوحدة مضافة إلى الوضع، أي أن الوضع وحده في مقابل الوضع الثاني والوضع الثالث والوضع الرابع وهكذا. ويراد منها استقلال كل وضع وعدم كونه ناظرا إلى وضع آخر ولا متمما له. فالاستعمال الموافق للوضع يجب أن يكون كذلك بأن يقع كل استعمال منفردا عن استعمال آخر، وهو ظاهر بعض الأجلة أجلة العصر. وفيه أن اللازم متابعة الواضع في مقتضى الواضع لا متابعة الواضع في كيفية الواضع. وفيه أن مطابقة الاستعمال للوضع إنما تجب في الموضوع والموضوع له بحدودهما وقيودهما، ولا تجب في غير ذلك. وملاك صحة الاستعمال الحقيقي جريه على قانون الوضع، وهو مطابقته له على الوجه المزبور، أي مطابقة الوضع فيما يتعلق باللفظ والمعنى، لا مطابقة الوضع في كيفية صدوره من الواضع. وأما خصوصيات الوضع، أعني عمل الواضع، يقصد بذلك الوضع بما هو مصدر مضاف إلى فاعله، فغير لازمة المراعاة لوضوح أن متابعة كل جعل من كل جاعل إنما هي بملاحظة مجعوله لا بملاحظة نفس جعله، لأن الذي يجب مراعاته الجعل وليس للجعل جعل آخر حتى نراعيه فيه. أنا أراعي الجعل في متعلقه، مراعاة الجعل إنما تكون في المتعلق دفعا للغوية أو لغير ذلك من حكم العقل باللزوم الطاعة وهكذا. وأما عدم كون أحد الوضعين ناظرا إلى الآخر ولا متمما له فمسلم، سلمنا بأنها أحد الوضعين مستقل عن الآخر. لكن كذلك الاستعمال، فإن محل كلامنا هو استقلال كل استعمال عن الاستعمال الآخر، إلا أن مرحلة الاستعمال أيضا كذلك، حيث إن استعمال لفظ في معنى ليس متمما للاستعمال الآخر. فكما أن الوضعين لا يرجعان إلى وضع واحد كذلك الاستعمالان، فالجمع بين الاستعمالين، نحن أوقعنا لفظا واحدا باستعمالين لا بين المعنيين، لم نستعمل اللفظ في المعنيين معا بنحو الوحدة كي يؤول إلى استعمال واحد بحيث يكون اللفظ مستعملا استعمالا واحدا في معنى واحد، ليقال أن لكل معنى وضعا مقتضى الوضع مرتابعته ومراعاة استقلاله. نعم، نحن راعينا استقلال كل وضع متعلق بأحد المعنيين بأن جعلنا الاستعمال متعددا، فإننا أوقعنا لفظا واحدا باستعمالين، فافهم واستقم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ونسألكم الدعاء.